هذا لا مد أحدهم ولا نصيب. وهنا قوله لا تسبوا أصحابي عام، وإن كان سببه خاص، وهو ما جرى بين أبي بكر رضي الله عنه وخالد الوليد، لكن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. وأصحابي يعني ماذا؟ اسم جمع أضيف ويفيد العموم. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني فيثبتون ما لهم من فضل، وهكذا أيضا ينزلون كل واحد منهم مرتبته التي جاء بها، جاء إثباتها في الكتاب والسنة والإجماع. قال العلامة الفراس في شرحه يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا. الإزراء هو الاحتقار، لا يزرون أي لا يحتقرون، ولا يستخفون بأحد من أصحابه، ولا يطعنون عليه في دينه إما بفسق أو بكفر أو نحو ذلك. قال ولا يحملونه حقدا ولا بغضا كراهية ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، قلوبهم سليمة تحبهم وتعظمهم وتجلهم إجلالا شرعيا، وألسنتهم سليمة من الطعن، وذلك بالثناء عليهم والترضي عنهم وذكر محاسنهم. قال ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم أهل لذلك الحب والتكريم لأنهم أهل السابقية والنصرة والإيمان والتصديق العظيم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة الله ونصرة دينه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كان كذلك فهو أهل لأن يحب وأن يكرم، ومن كان كذلك فهو أهل لأن يحب وأن يكرم لما له من الفضل ولما له من المآثر العظيمة. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم ذروة أصحاب الفضائل وذروة أصحاب المآثر والمواقف الإيمانية العظيمة. وهذا الحكم هو الحب والتكريم، لا شك أنه حكم عام، فكل من كان موصوفا بهذه الصفات الجليلة فلا شك أن هذه الصفات هي يعني ما يا إخوان هي علة وداعية إلى حب الناس وتكريمهم لصاحبها لكن الصحابة رضي الله عنهم هم ذروة الناس في الفضائل، بعد الأنبياء والرسل. قال لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون، لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم. طيب، ولهذا هم الواسطة يا إخوان، الصحابة رضي الله عنهم الواسطة بين نبي الله عليه الصلاة والسلام وبين الأمة، فالطعن فيهم أو إهدارهم معناه ما يا إخوان؟ طعن في الإسلام، ومعناه إهدار وإبطال للإسلام، لأن الواسطة إذا بطلت وإذا أهدرت لم يبقى طريق يوصل الناس إلى دين الله الذي جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الفضل يا إخوان الذي أوجب الحب والثناء والتكريم لهم، لهذا هم أنفسهم فيما بينهم يتفاضلون، والتفاضل هذا بحسب يعني مراتبهم في السابقية والنصرة، ويعني ماذا يا إخوان المواقف والبذل في سبيل النصرة لدين الله ولله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل قال في كتاب الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالكل هم أهل للثناء، ولكن بعضهم الكل أهل للثناء والمحبة والتعظيم، وهم من أهل الفضل، ولكن لتفاوتهم في السابقية والنصرة هذا اقتضى تفاوتهم في يعني ما يا إخوان المرتبة والمنزلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسبوا أصحابي فولد نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه، كان هذا في سياق الإنكار على خالد رضي الله عنه لما حصل بينه وبين أبي بكر شيء من الخلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا أراد أن يبين؟ فضل أبي بكر على غيره لسابقيته، لأنه كان سابقا في الإيمان والتصديق والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى والبذل. فيعني ماذا يا أخوان؟ هذه الأوصاف عموما توجب المحبة والتكريم، وكلما كان الإنسان أسبق إليها وكان الإنسان أوضح فيها وكلما كان الإنسان أعظم بذلا فيها، لا شك أن هذا يقتضي من علو منزلته ورفعة مكانته. يعني ماذا يا أخوان؟ ما لا يناله غيره، ما لا يناله غيره، لأن يعني ماذا يا أخوان؟ السابقية لها ميزة تخصها كما جاء في نص الآية السابقة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن فلا يستوي السابق والمتأخر، ولا يستوي صاحب المواقف وغيره، ولا يستوي الباذل في نصرة دين الله وغيره ممن يتخاذل أو يعني ما يكون هو خامل منشغل بنفسه. لا شك أن هذا موجب للتفاوض وللتفاضل بين الناس. قال: وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فالعبرة ليس بكثرة العمل أو قلته، ولكن العبرة مال يا أخوان بالإحسان، والعبرة بالصدق، والعبرة بكمال الإخلاص وصدق الإيمان. فإن العمل القليل والعلم القليل إذا صحبه إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويعني مال يا أخوان كان هذا أعظم لصاحبه وأعظم في نفع الأمة ممن كثر علمه وقل إخلاصه واختل صدق إيمانه بالمعاصي أو بالبدع أو بالأهواء والأفكار المنحرفة. فالعبرة بالصدق والإخلاص وإصلاح البواطن، وإن قل العمل وقل العلم، وإن قل العمل وقل العلم، فيعني ماذا يا أخوان؟ فإن الكثرة في العمل أو الكثرة في العلم ليس هو الميزان وحده، ولكن الميزان هو الصدق والإخلاص. فإذا ضم إلى ذلك عمل كثير وهكذا أيضا صدق إيمان، كان هذا يعني ماذا يا أخوان؟ الذروة في المرتبة. فهذا هو الواجب تجاه أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام: سلامة القلوب والألسنة، سلامة القلوب من البغض والحقد والغل والكراهية والاحتقار والازدراء، لأنهم عظمهم الله فيجب تعظيمهم، ولا يجوز أن يحقر من عظمه الله سبحانه وتعالى وأكرمه، لا يجوز تحقير من عظمه الله ولا إهانة من أكرمه. والصحابة رضي الله عنهم عظمهم الله وأكرمهم، وهكذا يجب سلامة الألسنة يعني من الطعن فيهم، وهكذا أيضا الازدراء أو وصفهم بالقبائح إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وذكرهم بالخير. فلا يجوز الثلب والطعن وذم من أثنى الله عليه وذكره بالخير والمآثر الحسنة. قال شيخ الإسلام: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق صلح الحديبية، لا يقال حديبية، يقال الحديبية، وهذا ذكره أيضا القسطلاني في أغلاط العوام، لأن كثير من الناس يقول الحديبية وهي الحديبية بتخفيف الياء. قال: وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لبدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. إذن الفصل الأول يا أخوان فيه بيان يعني الحكم العام الذي يتعلق بالحكم العام يعني الذي يجب مراعاته في حق أصحاب رسول الله عموما، ولا يخرج عن هذا الحكم أحد منهم، يعني هذا حكم عام إجمالي: المحبة، سلامة القلوب والألسنة، وهكذا أيضا تعظيمهم واحترامهم وإكرامهم، هذا عموما. طيب، وهذا العموم دونه تفاصيل، لأن بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أسبق من بعض، وبعضهم أرفع منزلة من بعض، فهم إجمالا يعظمون ويحبون، أهل السنة يعظمون ويحبون صحابة رسول الله على وجه العموم. وعلى وجه التفصيل لا شك أنهم يفضلون بعضهم على بعض بحسب ما ورد من الأدلة في ذلك، في تفضيل بعضهم على بعض. وهذا كله من أهل السنة والجماعة إيمانا وتصديقا ووقوفا عند يعني حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلامة الزهراني في شرحه: وأما قوله يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا كما سمعتم يا أخوان أن التفضيل مبني على أسباب الفضل، مبني على أسباب الفضل، فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل لأنه لاتصافه من أسباب الفضل، ويعني ما يا أخوان ما فاق به غيره. لهذا الله عز وجل يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فأهل الإيمان وإن كان كل منهم الله عز وجل أكرمه ويعني فضله بإيمانه، إلا أن من تميز بفضل لا شك أنه يفضل على غيره. ولهذا الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهل الإيمان كلهم أهل فضل، ولكن أهل العلم حين أن يعني ماذا يا إخوان فاقوا غيرهم بهذه الميزة وهو العلم والبصيرة، كانوا أفضل من غيرهم من أهل الإيمان. إذن فالتفاضل مبني على أن الإنسان يفوق غيره في أسباب الفضل، يفوق غيره في أسباب الفضل فيفضل عليه. قالوا: أما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح قريشا اختلط المسلمون بالكفار، فزالت كثير من الأمور التي كان يشوه بها المسلمون في أهل مكة. فما أن جاء الفتح إلا وقد تهيأ كثير من الناس لقبول الإسلام، وزال من نفوسهم كثير مما وقع من قبل أعداء الإسلام في تشويه الإسلام وأهله، في تشويه الإسلام وأهله. وهذا يا أخوان مما يدلنا على أن يعني ماذا يا أخوان أمور الدعوة وأمور يعني ماذا أمور الدعوة ومنهج الدعوة الواجب فيه الاقتصار على ما جاء في هدي محمد في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحكم في ذلك الرأي أو الاستحسان أو يعني ما يا إخوان مجرد آراء بشرية عارية عن الدليل، لأن البشر عقولهم لا تدرك المصالح المترتبة على ما شرعه الله ورسوله، وهي قاصرة عن إدراك مصالحها الدنيوية والأخروية. فلهذا إذا يعني ما يا إخوان جاء حكم الله ووجب المصير إليه لم يجوز لأحد أن يخالفه بتوهم يتوهمه أو يعني برأي يراه أن هذا فيه مفسدة أو أن هذا قد يؤدي إلى مفاسد، فإن الله ما شرعه إلا لما فيه من المصالح، إلا لما فيه من المصالح. ولو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين أولى من يعني ما يقال مسح باطن الخفين أولى من علاه، لكان مسح باطن الخفين أولى من علاه. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أيها الناس اتهموا في دينكم الرأي، فيعني ماذا فلقد رأيت يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد على رسول الله أمرا لرددته، لأنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش يوم الحديبية جاء أبو جندل رضي الله عنه وهو ابن سهيل بن عمرو الثقفي مكبلا في الحديد وألقى نفسه بين الصحابة، فقال سهيل بن عمرو: يا محمد يعني هذا أول من أقاضيك فيه، أي من تطالبك بالوفاء لنا بالعهد أن ترده، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قريش مع أنه مسلم. وهذا لأن ما شرعه الله وما قضاه الله لا شك أن فيه المصالح وفيه الخير العاجل والآجل، وفيه مصلحة الدين ومصلحة الدعوة، ولو بدا للناس بادي الرأي أن فيه مفاسد والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب على الإنسان أن يقف حيث حكم الله وشرع، وإن يعني توهم وإن ظن أن في امتثاله لأمر الله وأمر رسوله وحكم الله وحكم رسوله فساد، فإن هذا أمر يعني مال يا أخوان على خلاف حكم الله، والله ورسوله لم يشرع إلا ما فيه يعني مال يا أخوان صلاح للعباد. سهل بن حنيف قال سهل بن حنيف يوم صفين أيها الناس اتهموا الرأي. قال وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعدهم سعيد وسعد كما قال ابن أبي داود في الحائية سعيد وسعد، سعيد زيد وسعد بن وقاص وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممدح، هؤلاء هم بقية العشرة. قال وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، يعني المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار. قال فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني عند التفصيل، عند التفصيل وعند النظر إلى كل فرد قد يفضل بعض أفراد الأنصار على بعض أفراد المهاجرين. قال وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. لكن هذا قبل أن يعلم الحباب رضي الله عنه وسائر الصحابة سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يطلعوا على قوله عليه الصلاة والسلام على أئمة من قريش، فلما ذكرهم أبو بكر رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل على أئمة من قريش لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، سلموا جميعا وخضعوا واستسلموا لحكم الله ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت كلمتهم على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. قالوا أما قوله يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر فقد ورد إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب رضي الله عنه معروف كتب قريشا في مسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال عن نفسه وصدقه النبي عليه السلام قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة على الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت مرآة ملصقا بقريش، وكان المهاجرون لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأردت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها قرابتي، يعني إذا غزا النبي إذا فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، لأن الفتح فيه قتال والقتال مظنة أن يمس من فيها بأذى، ولا سيما من ليس له راع أو من ليس له قرابة يدفعون عن أهله وأولاده وذويه، فأراد أن يتخذ يدا لا أيضا بالكفر بعد الإسلام، بل يعني ماذا يا أخوان جاء في بعض الروايات التي خارج الصحيح أن حاطب رضي الله عنه ذكر في كتابه ما ذكره في كتابه كان يفخم فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرجو أن تخاف قريش من النبي عليه الصلاة والسلام فيفر ولا يقاتل فيسلم أهله الذين في مكة. وهذا كل ما يا إخوان لا شك أن حاطب رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، فإنه شهد بدرا والحديبية وهما أعظم المواقف التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا شك أن حاطب رضي الله عنه أهل لهذا، وأبعد ما يكون عن أن يكون أراد الكفر بعد الإسلام ويعني ماذا يا أخوان والردة يعني الرضا بالكفر بعد الإسلام والردة عن الدين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقا فلا تقول له إلا خيرا. وأما عمر رضي الله عنه فكان حكمه مبنيا على الظاهر، ولهذا النبي عليه السلام لم يعاتبه ولم يطبخه على حكمه لأنه عمل بظاهر الأمر. ولا شك أن يعني مظاهرة المشركين كما يذكرها العلم وإعانتهم على المسلمين بأمر أو آخر هذا من الولاية المحرمة، من الولاية المحرمة، وهي إذا صدرت من صاحبها عن محبة الكافرين أو محبة أن أو محبة لظهور الكافر على الإسلام تكون ردة. ولهذا عمر رضي الله عنه قال إنه منافق قد خان الله ورسوله والمؤمنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق عمر، وهكذا لم ينكر عليه حكمه المبني على الظاهر، ولكنه استفصل من حاطب رضي الله عنه، فلما أخبر بما أخبر به قال له صدق، فصدقه على قوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا مؤيد بالوحي، ثم قال فلا تقول له إلا خيرا. ثم هنا قوله اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أي ليس المقصود يعني مال يا أخوان إباحة أن يفعل الواحد منهم ما يريد من الحرام أو ترك الواجب، لا، ولكن المقصود أن الله عز وجل بشرهم بالمغفرة إذا عملوا أو إذا صدر من الواحد منهم معصية، لما علم الله من حالهم ولما علم الله من سرعة فئتهم وتوبتهم إليه سبحانه وتعالى. وهذا نظيره يعني مال يا أخوان أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، حتى قال في الثالثة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فأشهدكم أني قد غفرت له. وليس المقصود إباحة أن يفعل ما يريد، ولكن المقصود أنه ما دام أنه كلما أذنب استغفر إذن فهو ممن إذا أذنب استغفر، فالله عز وجل يعني بشر عبده الذي هذا حاله بأن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له مهما أذنب واستغفر وتاب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، إذ هو القائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وغفار صفة مبالغة تدل على كثرة ماذا يا أخوان؟ الغفر، أي كثير المغفرة، كثير المغفرة سبحانه وتعالى. قال وليس المقصود يا أخوان كما سبق يعني أن يعني إباحة أن يتعاطوا من المخالفات ما شاءوا، هذا ليس مقصودا. ولهذا يا أخوان أهل بدر والمبشرون بالجنة رضي الله عنهم أرضاهم العشرة وغيرهم مع هذه البشارات التي لهم لم يكونوا يعني ماذا يا أخوان يتأخرون عن التوبة وعن الطاعة وعن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم علموا أن هذه البشارات كلها يعني ماذا يا أخوان مربوطة ومشروطة بالخاتمة الحسنة، ومن مات على الإسلام والإيمان. والبشارة الربانية والنبوية لا شك أنها دليل على أن أصحابها سيختم لهم ماذا يا أخوان بالإسلام، لأن خبر الله وخبر الرسول صدق، فالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى ونبيه حين أخبر بأن فلان في الجنة وفلان في الجنة لا يمكن أن يكون كذلك إلا هو ممن يختم له بالإسلام، لأنه لو لم يكن يختم له بالإسلام لم يكن أهلا أن يكون من أهل الجنة. فحين يعني شهد له الله ورسوله بالجنة أو بالخير دل على أنه ممن يختم له ماذا يقول بالإسلام. ولهذا كل من شهد له بأنه سيختم له بالحسنى هذا دليل من شهد له الله ورسوله أنه يموت على الإسلام، أنه يموت على الإسلام وعلى الإيمان، فهذا مستلزم للحكم له ماذا يقول بالجنة والشهادة له بالجنة. قالوا أما قوله بأنه لا يدخل النار أحد بيعة تحت الشجرة إلى آخره فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم، وهذا نص لا يحتمل سوى هذا الحكم. قالوا أما قوله يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وحديث العشرة المبشرين بالجنة حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يعني ما يا أخوان ثابت بمجموع ما في الباب، وقد بينه المحقق والشيخ جميل وفقنا الله وإياه بما هو كاذب. قال والعشرة المبشرون بالجنة سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، وهكذا ذكر بقيتهم، فسموا العشرة المبشرين بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإلا فالذين بشروا بالجنة هم أكثر من هذا القدر يعني مال يا أخوان، فمنهم ثابت بن قيس بن شماس، وهكذا المرأة السوداء التي كانت تصرع، وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، وغيرهم، وهكذا أيضا الحسن والحسين وخديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها إلى غير ذلك، إلى غير هؤلاء ممن هم مبشرون بالجنة. قال: أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وأما غيرهم، ولهذا يا أخوان يعني كانوا أصحاب الشورى بعد عمر رضي الله عنهم، كانوا أصحاب الشورى إلا يعني سعيد بن زيد عمر رضي الله عنه بعد أن في يعني عند الاحتضار جعل أهل الشورى ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قالوا: أما غيرهم فكثابت بن قيس بن شماس، وسبب الشهادة له بالجنة لما نزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، فبقي في بيتي يبكي ويقول: أنا من أهل النار فإني أرفعكم صوتا على رسول الله، وكان جهوري الصوت. فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه جاره سعد فأخبره الخبر، فقال: أخبره أنه من أهل الجنة. وهكذا عكاشة رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا يدخل أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فقال: يا رسول اجعلني ادعو الله أن أكون، فقال: أنت منهم. وعبد الله بن سلام حديثه في مسلم رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها أنه على عمود، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالموت على العروة الوثقى، وهذا شهادة له بالجنة. قال: وكل من ورد الخبر الصحيح بأنهم من الجنة هم كثير كما سبق. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قديما اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. ولهذا يعني ماذا من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار اجتمعت كلمتهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في البيعة وفي الخلافة، مع أن علي رضي الله عنه كان من أهل الشورى الذين أوصى وأهل الخلافة الذين أوصى عمر أن تكون الخلافة فيهم. ويعني مال يا أخوان، وقبل أن يقدم عثمان يعني مال يا أخوان بقي عبد الرحمن عوف رضي الله تعالى عنه يسأل المهاجرين والأنصار حتى استقر الأمر عنده في تفضيل المهاجرين والأنصار على مال يا أخوان عثمان على علي رضي الله عنه. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، هذا في التفضيل لا في الخلافة، أما الخلافة فلا شك أن الخلافة فيها من قال أن خلافة عثمان وطعن في خلافة عثمان وقال خلافة غير شرعية أو هي فجوة في خلافة الراشدة كما يقول سيد قطب وغيره من الضلال، فهذا ضلال، لأن الإجماع قام على توليات وعلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحابة جميعا، ومن خالف في خلافة عثمان فقد خالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونسبهم إلى اجتماعهم على الخطأ. قال: لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. قالوا: أما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. قالوا أما قوله يثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وهناك يا أخوان أدلة يعني تؤمئ إلى تقديم عثمان على علي في الترتيب، على تقديم علي عثمان على علي في الترتيب. قصبة أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهكذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجلس على شفير بئر، فجاء أبو بكر فجلس عن جانب النبي صلى الله عليه وسلم عن جانب، وجاء عمر فجلس عن جانب الآخر، ثم جاء عثمان فجلس يعني مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة يعني في فضائل عثمان كثيرة يعني ما دي أخوان تدل لكن لا دلالة صريحة. وعلى هذا قام إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا قام إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب الخلافة، مما يدل على أن عثمان أفضل. يعني ما دي أخوان قال قول الشيخ الإسلام هو ظل من حمار أهله، هل هو من كلام الشيخ الإسلام أم ثابت عن بعض السلف؟ أنا ما أعرف، الله أعلم، هل تعرفون عن بعض السلف؟ ما أدري. قال وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من آثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. ولذلك يا أخوان التشيع عند المتقدمين كان في تفضيل علي على عثمان فقط من غير طعن في خلافة عثمان ولا طعن في عثمان رضي الله عنه، هذا هو التشيع عند المتقدمين. ثم دخل فيه ما دخل من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والطعن في عثمان وإلى غير ذلك من الضلالات التي عند أرباب المذهب الشيعي. قال وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة، وهم علي عثمان وعلي وعبد الرحمن عوف وسعد بن وقاص وطلحة والزبير. قال الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان حق بالخلافة منهم فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إجراء بالمهاجرين والأنصار. ولهذا أظنه ابن عمر هكذا يا إخوان الذي قال من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، ابن عمر، ابن عمر يا إخوان هكذا، ها؟ لا ما هو، هو أحد الصحابة الظاهر ابن عمر. إذن الحاصل يا إخوان في مثل تقديم علي على عثمان الخلافة تقديم عثمان على علي هو الواجب، ومن طعن في خلافة عثمان أو قدح فيها فهذا ضلال وهذه المسألة يضلل فيها. لكن مسألة تفضيل عثمان كان بعض أهل السنة قديما يفضلون علي على عثمان من حيث الفضل، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي وهو الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم. قالوا يحبون أهل بيت رسول الله، والذي يحب يا أخوان أن ينظر في هذه المسألة خصوصا فيما يتعلق بأصحاب رسول الله كتاب ابن عربي العواصم من القواصم، العواصم من القواصم، ذكر فيه يعني ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ما يتعلق بهم فيما يتعلق بالخلافة وهذه الأمور التي خالف فيها الشيعة والرافضة. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكان يا أخوان سبب ذلك ما حصل ووقع في نفوس بعض الصحابة على علي رضي الله عنه، في بعض الصحابة على علي رضي الله عنه حين قدم من اليمن لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ثم قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ثم صار في علي رضي الله عنه كلام ووقع في نفوس بعض الصحابة على علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد أن خرج من مكة في هذا الموضع وأوصى بأهل بيته، لأن يعني أهل بيته عليه الصلاة والسلام هو منهم وهم منهم، والإساءة إليهم فيها إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه السلام والقائل في فاطمة يريبني ما رابها، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، إضافة يعني مال يا أخوان. فكان تقدير آل بيته واحترامهم ومحبتهم من احترام وتعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام، من احترام وتعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وقال أيضا العباس عمه وقد اشتكى، الأخ هنا يقول الذي قال من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجر الأنصار هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في الطحاوية، أنا والله ما أذكر الآن ما أذكر هذا. وقال أيضا العباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. والحديث يعني ما يقال له طرق لا تخلو من ضعف، له طرق لا تخلو من ضعف بها يرتقي الحسن كما بينه الشيخ جميل حفظه الله في حاشيته، وأيضا له شواهد، أيضا ما يقال له شواهد. آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، ولا شك أن المهاجرين يعني مال إخوان لا سيما قرابة عليه الصلاة والسلام منهم أرفع وأعظم منزلة من الأنصار، لكن هذه الولاية وهذه المحبة شرعية لا على طريقة الروافض، لا على طريقة الشيعة والرافضة الذين غلوا في هذه المحبة وفي هذه الولاية حتى خرجوا عن الحد الشرعي واعتقدوا في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لا يليق أن يعتقد فيهم من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، أو مما لا يجوز أن يعتقد إلا في أنبياء الله ورسله كالعصمة، كعصمة الأنبياء والرسل، فإنهم يعتقدون أن أئمتهم الذين هم من آل البيت معصومون، يعتقدون ماذا أنهم معصومون، وربما اعتقدوا في بعضهم الألوهية وأنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة المعلومة والمعروفة عند الروافض والشيعة. قال: وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا يا إخوان نص واضح صريح في تفضيل آل بيته عليه الصلاة والسلام، في تفضيل آل بيته عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم. قال علامة الفراس في شرح: أهل بيتي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، وكلهم بني هاشم، ويلحق بهم بن المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. والحديث رواه البخاري، وهذه الزيادة فيها يعني كلام، هذه الزيادة ما يقال فيها كلام، وأما يعني بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنهم ليسوا من آل البيت الذين تحرم عليهم مال إخوان الصدقة، والذين هم المعنيون والمقصودون يعني ما يقام بمثل هذه النصوص. فآل بيته هم من تحرم عليهم الصدقة، وهذا يشمل نساؤه عليه الصلاة والسلام، وإن كنا لا تحرم عليهن الصدقة كما يعني مال إخوان أو مال إخوان أي نعم، وإن كنا لا تحرم عليهن الصدقة أو كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقالت: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. فهم وإن كنا نساء بعضهن لسنا من يعني مال يخون من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبن المطلب، إلا أنهن من أهل بيته، إلا أنهن أن نساءه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. بدليل ما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب، إنما بعد أن ذكر نساءه قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص على أن نساءه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. قال: فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وصدقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وكما سبق إخوان أن يعني مراعاتهم ومحبتهم وولايتهم لقرابتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن توقيره عليه الصلاة والسلام. قال: وغديرهم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. يعني إذن فهم ينالهم يعني ما يقال حكم أهل الإسلام والإيمان من حيث وجوب المحبة والتعظيم والتقدير. إضافة ماذا يقال يعني ماذا إلى أنهم من جملة الصحابة وأصحاب المواقف السابقية، فينالهم الحب والتعظيم والولاية من هذا الباب، وزيادة على ذلك قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعائشة رضي الله عنها هي عدوة الرافضة والشيعة قاتلهم الله، الذين يعني مال إخوان يصفونها ويتهمونها بما براها الله سبحانه وتعالى منهم، ولهذا كفروا بالله وجحدوا يعني مال إخوان خبره، وكذبوا خبره وجحدوا حكمه الذي برأ في عائشة رضي الله عنها. ولهذا من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه مال إخوان كذب القرآن. وحصل خلاف بين تفضيل عائشة وخديجة أيهما أفضل، هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل رضي الله عنهن أو رضي الله عنهما، فمن المفضل خديجة ومن المفضل عائشة، ولكن الصحيح والتفصيل من حيث السابقية والنصرة فخديجة، ومن حيث العلم ونفع المسلمين فعائشة رضي الله عنها لأنها من فقهاء المسلمين. قال العلامة الثراس في شرحه: أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، يعني فخرج من ذلك ماذا؟ الإمام. قال: فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم تزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم كان المارية سريته، وكانت أول من آمن به وصدقته، أول من نزل عليه الوحي ونبئ قالت: كلا والله لا يضيعك الله فإنك تفعل وتفعل. ثم أخذته إلى ابن عم لها ورقب النوفل، فلما أخبره قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، فنصرته وآزرته، وهكذا أيضا آمنت به وصدقته إلى غير ذلك، فهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإطلاق، خديجة رضي الله عنها. من النساء ومن الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي، ويعني ما يخوان من العبيد بلال، هكذا يخوان بلال رضي الله عنه، هذا يذكر في يعني كتب السير يذكرون. قال: وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجات أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجها الله إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وكانت تفاخر نساء النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماء. قال: وجويرة بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وحصل خلاف في أيتهما أفضل، لكن على الإطلاق أن خديجة وعائشة رضي الله عنهما يعني هن أفضل نسائه، عليه الصلاة والسلام. قال هنا في الحاشية الشيخ جميل: ليلة بالتعبير بعبارة أو على الأصح، بل الواجب أن يقال تزوجها بعد تطريق زيد بن حارثة لها، زوجها الله إياها، لأن ذلك هو الموافق لقوله تعالى: زوجناكها إسماعيل الأنصاري، يعني من تعليقات الشيخ إسماعيل. بالنسبة لتحديد السن يعني في كبر عائشة، أما كونها أكبر منه سنا فهذا لا إشكال فيه، لكن الكلام هنا على تحديد السن يذكرون في كتب السير أن كانت بنت 40 عاما، وهذا لا شك أنه مذكور في السيرة، يعني مالي أخوان بما لا يثبت بمثله، لكن يعني كونه أكبر من السنن هذا لا شك فيه، هذا لا إشكال فيه. قال شيخ الإسلام: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وهكذا أيضا يا أخوان من طريقة المعتزلة الذين يفسقون بعض الصحابة رضي الله عنهم، يفسقون بعض الصحابة ويحكمون عليهم بالفسق كتفسيقهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، وهذا من الباطل ومن الضلال. قال: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، فهل السنة وسط بين الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وإنما يعظمون أهل البيت فقط، بل ويغلون في تعظيمهم حتى وقعوا في باطن عظيم وفي ما هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى، كاعتقاد العصمة وكاعتقاد بعض خصائص الله سبحانه وتعالى فيهم. والنواصب قابلوا ذلك بالنصر وهم بني أمية، يعني ماذا يا أخوان؟ الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان خلفاؤهم يأمرون بسبهم من على المنابر، بسب أهل البيت من على المنابر. ولما أمر عمر بن العزيز رضي الله عنه وكان من خلفاء بني أمية أن يسبهم، أمره الخليفة أن يسب أهل البيت، ختم خطبته بقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا: يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب وهو كثير، وهو مما افتعلته أيدي الرافضة، كثير منه مما افتعلته أيدي الرافضة عليهم لعنة الله. قالوا: منها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، يعني ما ورد من بعض الأمور، يعني ما يقال التي خطأ، ما كان من ذلك هم معذورون فيه ومعفو عنهم، وقد غفر الله لهم لما علي منهم من يعني ما يقال التوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما لهم من حسنات والمواقف والسابقية العظيمة التي مثلها، يعني ما يا أخوان ينغمس هذا الخطأ في مثل هذا البحر العظيم من الحسنات والمآثر. قال: هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، فلهذا قد يحصل تحصل المعصية الكبيرة أو الصغيرة منهم أو من أفرادهم، ومع هذا لا يقدح في دينهم ولا في عدالتهم، لأن العدالة إنما تنتفي وتزول ويثبت الفسق بالإصرار. والصحابة رضي الله عنهم إذا حصل من واحد منهم زلل، ما حصل من أفرادهم زلل، من بعض أفرادهم زلل، فهذا يعقبه توبة وإنابة ورجوع إليه سبحانه وتعالى، فلهذا لا يجوز أن يعتقد في واحد منهم أنه فاسق أو أنه ليس بعدل، خلافا للمعتزلة الذين يفسقون بعضهم نظرا إلى ما وقعوا فيه، يفسقون بعض أفراد الصحابة اعتمادا على ما وقع منهم من زلل أو من معصية، وهذا لا يجوز أن يعتقد، لأنهم عليهم رضوان الله يعني ما الإخوان يسرعون الأوبة والفيئة، فهم بين اجتهاد معذورون فيه، إن كان خطأ معذورون فيه، وما كان من زلل فمصيرهم ومآلهم إلى التوبة والإنابة. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من الحسنات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم من السابقية والصحبة والنصرة والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالسيئات أو فالحسنات تمحو السيئات. والصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم ممن جاء بعدهم من الصحبة وكرمتها شرفا ومن عظيم النصرة والسابقية لغير ذلك. فلهذا ما قد يقع من أفراد من زلل يمحى ويغفر بمثل هذه الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إضافة إلى ما سبق من أن من خطأهم ما هو عن اجتهاد، هم فيه معذورون ومأجورون، أو يعني زلل من بعض الأفراد، يعني ما يا أخوان أعقبته توبة صادقة ورجوع واستغفار. ولهذا الله عز وجل أثنى عليهم وعمم الثناء عليهم، ويعني ما يا أخوان أطلق بيان فضلهم وما عد الله لهم ورضاه عنهم سبحانه وتعالى. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد ذنب فيكون قد تاب منه، هذا لابد أن يعتقد في جميع الصحابة. ولهذا لا يجوز اعتقاد فسق أحدهم ممن وقع منه ذنب، لأن ذنوبهم ما وقع من يعني ما ثبت عن أحد منهم أنه وقع في ذنب فلا شك أنه قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. ولا يحصل منهم إصرار على الذنوب، لا يحصل منهم ما يكون إصرار على الذنوب وعلى المعاصي، يعني من بعضهم الذي حصل منهم ذلك. قال: أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنهم. يعني فعلى كل الصحابة رضي الله عنهم يعني الأمر في حقهم زائل، والذم والحكم بالفسق أو يعني ما يا أخوان القدح إلى غير ذلك منتفي عنهم من هذه الوجوه المتعددة، منتفي عنهم من هذه الوجوه المتعددة. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم وحسناتهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا نص في جميع الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. كما سبق شيخ الإسلام يستدل ابن حزم أيضا بمثل هذه الآيات على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. قال العلامة الفراس في شرحه: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداهم من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم، لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك، فتفرقوا عنه فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، يعني النواصب. قال: ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا لا يذكرون ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يعني ما الإخوان يتوسعون في ذلك، فلهذا لا يذكرونهم إلا بالجميل، وإن ذكروا شيئا من ذلك فمع الثناء ومع الاعتذار ومع التعظيم لهم وذكر حسناتهم ومآثرهم. قال: لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. وهذا يا أخوان بالإجماع بين أهل السنة والجماعة أن هذا هو الحكم فيما جرى وحصل بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: وهم مع خلافا للرافضة الذين يجعلون ذلك ذريعة وسببا للقدح فيهم. قال: وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصيرا على ما يجب سخط الله عليه من الذنوب، فلهذا الأصل فيهم التوبة، الأصل فيهم التوبة، ومن حصل منه زلل وهو قليل ونزل يسير فالأصل فيه أنه يرجع ويتوب. قال بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به ولا شيء. وهذه الأمور كما هو معلوم كلها من أسباب زوال الذنوب ومحوها، من أسباب زوال الذنوب ومحوها الحسنات أو البلاء أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. قال فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من حسناء محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب كما قال عبد المسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابي خير قلوب عباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلم حسن فعند الله حسن وما رأوه سيئا فعند الله سيء حسن. وفي صحيح المسند كما ذكر رحمه الله قال فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفة المختارة من هذه الأمة التي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في جان الصحابة عجب أشد العجب لما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. هذا حاصل أخوانا يتعلق بالصحابة، وقد كتب أهل السنة يعني في كتب السنة وفي كتب التوحيد وفي كتب العقيدة ما فصلوا وبينوا فيه عقيدة أهل السنة المتعلقة بأصحاب رسول الله عليه السلام، والمخالف لذلك هم إما روافض ومعتزلة وإما روافض أو معتزلة أو نواصب أو معتزلة مالي أخوان أو نواصب. وأما أهل السنة وأهل الحق فكلمتهم مجتمعة على تعظيم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إذا انكرت بعض الأخطاء على بعض الأشخاص يقول بعض الناس سيئاته تغمس في بحر حسناته فما قولكم؟ هذا ما هو صحيح، هذا إذا كان وقع يعني ما هو صحيح على وجه الإطلاق، إذا كان هذا الخطأ وقع عن اجتهاد منه ولم يعرف وكان قد مات ولم يعرف عنه أنه رجع ومعروف بالعلم والفضل والسنة يقال هذا زلل وهذا خطأ وينكر، ثم غمسه في بحر حسناته لا ينافي إنكاره، لا يعني هذا أنه لا ينكر الخطأ، لا ينكر الخطأ، ولكن المقصود أنه لا يوبخ ولا يذم يعني مال يا أخوان، ويقال يعني ويحسن به الظن إذا كان من أهل العلم والسنة. وأما إذا كان حيا والخطأ هذا لا مجال للاجتهاد فيه، أما إذا كان مسائل اجتهادية التي تنزع فيها العلم والأدلة فيها محتملة فمثل هذا أصلا يعني لا يترتب عليه تشنيع ولا تشديد في الإنكار، وإن كان الإنسان إذا رأى غير ذلك ينكر خلاف ما رأاه باعتبار أنه رأى الحق في خلافه، لكن التشنيع والتشديد الإنكار لا يكون في مثل هذه المسائل. وأما إن كان الخطأ فيما لم يسغ الاجتهاد فيه ومما الخلاف فيه خلاف تضاد وكان الإنسان حيا فينكر خطأه وتقام عليه الحجة ويذكر ويبين له، فإن أصر على ذلك ونصب الشقاق والعناد فلا يقال يعني يغمس في سيئات حسناته، فإن الإنسان قد تزول حسناته بعمل واحد يعمله ثم ليس في منهج السنة موازنة ولا في منهج السنة والجماعة يعني النظر إلى كثرة المحاسن وقلة الأخطاء، هذه من قواعد العبادة. فلهذا لابد من النظر في المسألة بمنظار شرعي من كل جانب، وهذا يختلف باختلاف الخطأ وباختلاف صاحب الخطأ وحاله ومنزلته، إضافة إلى يعني ما يا إخوان يعني وجوده أو تقدمه إذا كان موجودا، بيان الخطأ وتذكيره به ثم النظر في قبوله للحق وانتصاحه أو تماديه وعناده، هذه كل أمور لابد يعني من مراعاتها. وتفصيل مثل هذه المسائل يا إخوان يعني في الكتب المتعلقة ببيان هذه المسائل يعني إذا شمل التي فيها الرد على مثل هذه القواعد الخلفية والمتعلقة ببيان ضوابط يعني ما يا إخوان الخطأ الذي يقتضي الحكم على المخالف بما يستحق من فسق أو بدعة، وهذه يا إخوان له مصنفات وكتب معلومة فيرجع إليها إن شاء الله. طيب بقي وقت ولا حتى انتهى؟ إن شاء الله إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، وإن شاء الله غدا يعني ننتهي من الكتاب كما طلب الأخ، يعني الأخ يقول أحب أن نكمل الكتاب يوم الأربعاء الوسطان، بل إن شاء الله يوم الاثنين.